بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي تقدمها لكم مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية بالتعاون مع منصة عوالم. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور محمد العوضي، وهو أعرف من أن يعرف، لذلك ندخل مباشرة في صلب الموضوع لأننا نريد أن نستغل وجوده في عمان، وهذه آخر ليلة يقضيها في عمان قبل أن يعود سالما غانما إلى الكويت. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
يا مرحبا بك بريان، الله يسلمك، أشكرك على الاستضافة، وأنا مسرور في يعني في عمان وبين أهل عمان وكل ما يقدمونه يعني من خير، ومؤسسة جابر بن زيد الوقفية وجامعة السلطان قابوس وسماحة المفتي ودعوة لنا في هذه الفاعلية الكبرى التي تتكلم عن أصل الدين وهو حقيقة التوحيد ومواجهة الإلحاد.
جزاك الله خيرا دكتور، أنتم المحسنون على تقشمكم عناء السفر للوصول إلى بلدنا عمان. دكتور، في هذه الحلقة نريد أن نسلط الضوء على تجربتك في الدعوة، وأنت قد جاوزت 60، فالشباب لديهم أسئلة كثيرة متعلقة بالجانب الدعوي، ونحن نريد أن نستعرض تجربتك الدعوية ليس استعراضا تاريخيا، وإنما سننتقي من تجربتك خلاصات مهمة نريد أن نستضيء بها وأن نستصبح بها في عالم الدعوة حتى تكون نبراسا لكل شاب. لا أخفيك أن أول سؤال تبادر إلى ذهني عندما ظهرت بوادر إمكان إجراء مقابلة معك هو كيف تستطيع أن تبقي جذوة الحماس الدعوي في قلبك حتى لو بلغت من العمر ما بلغت. ذلك لأننا نجد بعض الدعاة وبعض الصالحين عندما يصلون في أعمارهم إلى 50 أو 40 أو 60 أو أكثر من ذلك، نجدهم يعني تخمد جذوتهم في الدعوة، ولا سيما بأن الشر لا زال موجودا، الظلام لا زال موجودا، المشتغلون خاصة بالجانب الفكري يعالجون قضايا الإلحاد وقضايا الأفكار المنحرفة وكذا، فهم يعيشون في هذا الحقل بعد طول سنين، وأنت رئيس الآن لمركز رواسخ وتعالج هذه القضايا، لا زال الإلحاد منتشرا، ولذلك أقيمت هذه الندوة، لا زالت الأفكار المنحرفة تنتشر. فكيف تبعد عن نفسك ذلك اليأس الذي قد يراود بعض المشتغلين بالجانب الدعوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على هذا السؤال الحيوي والجميل والمحرج في نفس الوقت. المحرج أولا لأن كما قلت لك قبل البرنامج، نحن نحرج كثيرا عندما يطلب من أحبابنا أن نتكلم عن تجربتنا، يعني إلقاء الضوء الزايد على الشخص، الكلام عن ذاته كثيرا، من هو حتى يكون قدوة للناس والقدوات كثيرة. دائما أنا أيضا يعني أؤكد على أن لا توجد قدوة مطلقة إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما البقية الناس فهم قدوات جزئية ومرحلية أيضا، هذا قدوة في الخلق، هذا قدوة في الهمة، ذاك قدوة في طلب العلم، الآخر قدوة في سماحة الصدر، الثالث قدوة في التواضع. فنأخذ من كل إنسان، لذلك المؤمن مرآة أخيه، فحسب المرايا التي تتكثر في حياتك أن تلتقط فتكمل نفسك مع إخوانك. فنحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نعطي تجربة لعلها تنفع أحبابنا حتى ممن هم أكبر منا أو في سننا أو من الشباب. لماذا؟ لأن هذه التجربة مليئة بالعثرات. ولذلك أعجبني الدكتور عبد القدوس رئيس رابطة الأدب الإسلامي عندما كتب سلسلة في مجلتهم تجربة فشل، يستنطق الفشل وكيف استفاد منه، ولعلنا نحن تعلمنا من كثيرين من الذين يتكلمون في هذا المنطق من التراث ومن المعاصرين سواء عرب أو غربيين. فهذه نقطة حساسة لازم ننتبه لها، لأنه يا وريان كما قال الشاعر، وهذا الكلام لازم ينقال، ما احنا تخرب بيتنا بالمديح، صح ولا لا يا شيخ؟ والناس يعطون المشهور واللي في الأضواء عشرات بل مضاعفات لحجمه الحقيقي، فيقول يظنون بي خيرا وما بي من خيري، ولكنني عبد ظلوم كما تدري، فصاروا يحبونني وما أنا بالذي يحب ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم وكلي يا مولاي في موقف الحشر. نرجو أن نكون من هذا الصنف وتعرفون نصوص العلماء والصحابة وغيرهم في قضية الشهرة والأضواء. الآن التجربة، الحماس لماذا ظل؟ وانت فضحتني في البداية، قلت اسمي مع أن توني صابغ عمري صابغ وقاعد أحاول نخدع، لأن بعض الناس ما يصبغ يقول لك هذا لون من التزوير. ولذلك في كتب الأدب يقول أحدهم في كتب الأدب: اصبغ لحيتي واترك بعض الشيبات. قال لي: يا سيدي هذا غش في الغش، يعني تريد تطلع يعني طبيعي حتى ما يصير يعني. لاحظ؟
صحيح.
فيقول النجفي: عمري إلى 70 يجري مسرعاً والروح باقية على 20. هذا هو السر. السر ليس في الجسد، السر في الروح، السر في القناعة. هذه الروح وهذه القناعة وهذه الأهداف وهذه المبادئ هي التي تعطيك هذه، يسمونها في المصطلح الديناميكية، لا، هذه الهمة كما يسميها علماءنا وأهل السلوك، الدائمة، متحمس دائما. حتى سبحان الله، ترى يقولوا لبعض: يا محمد ترى أنت دكتور، ترى كبرت أنت، حتى في النكت، حتى في التلطف. وانت شفت اليوم في حضرة الشيخ محمود حفظه الله، الشيخ حمود حفظه الله، زين الصوافي، يعني نعيش حياتنا الطبيعية. ليش؟ طيب والآلام والمآسي، ليست مآسي فقط، يا ريت المآسي تنحصر في فقط الذي تفضلت، وهي مآسي انحراف فكري وأخلاقي. الدماء التي تسيل للمسلمين، الفرقة، الاحتراب الداخلي، نجاح العدو سواء من بيننا أو من خارجنا في تفجير الكوامن، الخلافات التاريخية وإحيائها وتوظيفها. ثم شيء مرعب، مرعب يا جماعة، يكاد الإنسان لا يصدق. ولكن ما الذي يجعلك تستمر؟ يجعلك تستمر أنك على يقين، أولا أنك على الدين الحق. كونك على الدين الحق يقين، لا يهمك لا كثرة الهالكين ولا المنحرفين ولا المتساقطين ولا المثبطين ولا الذين يدفعونك للانسحاب من الواقع. لا، سمعت شيخا فاضلا ويشتغل في القراءات القرآنية، قال: يا عمي انت متعب حالك مع الناس، ترى يبقى الناس تسمعك وتصفق لك وتقول ما شاء الله كلام حلو، ما حد يطبق يا حجي. قلت له: أنا مو شغلي هذه. ثم وقفت وقفة مع هذا النص العظيم الذي أرجو من خطباء المساجد، أحبابنا أخواننا خطباء المساجد، عندما تخطب أرجوك طور نفسك. قال لي وكيل وزارة الإعلام سلمان داود الصباح، وكيل سابق، رجل فاضل ومثقف، قال لي كلمة مبكرة قالها لي، قال قبل دكتور وما دكتور والألقاب هذه الزايدة، قال لي: أبو أحمد، ترى رقاصة الباليه 6 أشهر تدريب. من بر رسول الله كم أنتوا خطباء الإخوة والأوقاف كم تدربون على الخطبة؟ تتصل، أنا أذكر أتصل بخطيب شيخنا: شنو هو خطبتك اليوم؟ يعني أكبر منا بقليل شوي. قال: والله ما أدري، بقعد الصبح أشوف، بقرأ الآن فهرس رياض الصالحين أطلع لي موضوع. يا حسافة، والله الناس قاعدة، هذا كله داخل في الموضوع شيخ، الهمة لازم تكون قوية. فإيمانك بالحق، أين الحديث الذي أريد أن أوصله للخطباء؟ في كتاب اسمه قبسات من الرسول للمفكر محمد قطب، وهو يعني تربيت على كتبه،
ودرس سيد قطب،
شقيق سيد قطب، ودرسني في جامعة أم القرى في الدراسات العليا، مذاهب فكرية معاصرة وواقعنا المعاصر. والرجل هذا يشهد له كل من احتك به، لم يتغير، هذا هو محمد قطب. مو معنى ما تغير ما تطور أو ما نزل عند الحق عندما عرفه، لكن في ثباته على مبادئه، في قيمه العليا التي لا تتغير أصلا ولا ينبغي أن تتغير من المبادئ. قبسات من الرسول يأخذ لك الحديث ويسقطه على الواقع بلغة أدبية راقية وبأمثلة حركية حية معجونة في المجتمع. فشرح حديث: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة نخلة، فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليغرسها. وتساءل: الساعة قامت وتاريخ الدنيا طوي ولم يبقى للعمل مجال، كان المتوقع، وأنا أشرح أزيد يعني، كان المتوقع أن إن قامت الساعة ويدي حكم فسيلة فليرميها وليسجد لله يخر ساجدا فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أو فليرفع يديه إلى الله ويتوب توبة صادقة، أو فليتمنى أمنية من الله، أو فليرجع الأمانات. لكن يستمر في الزرع، يعني يستمر في المصنع، يعني يستمر في المعمل. تدريش معناته؟ معناته أن الثمرات والنتائج ليس من شغلك، أنت عليك أن تقوم بجهدك حتى لو انحرف الناس جميعا، وحتى لو الإحباطات والأحداث من جهتك لا تعطي بصيص أمل. أنت ازرع ثمرة، مالك شغل. إذا قال أبو الدرداء: غيرنا يزرع ونحن نزرع وغيرنا يقطف حتى لو أجيال قادمة. الملحظ الثاني الذي ربما لا يلتفت له كثيرون لهذا الحديث، أن هذا الحديث ضرب للعلمانية. كيف ربط الأرض بالسماء والعمل بالجزاء؟ إذن إذا كنت في مصنع، إذا كنت في معمل، إذا كنت في الزراعة في الحرث، ما أرمي الحرث، لا كمل. فزراعتك وغرسك وسقيك مع قيام القيامة مرتبط، لاحظ، عمل، العمل مرتبط ويؤكد عليه الدين بيوم القيامة، وبالعمل المفيد والعمل الأكيد والعمل الذي يجب لا تتركه. فما في فصل بين الأرض والسماء ولا بين الدنيا والآخرة. هذا مختصر ما أقوله.
النظرة إلى النتائج، بمعنى يعني النظرة إلى النتائج قد تكون سببا لولوج اليأس إلى قلب الإنسان.
صحيح، لكن ليس معنى ذلك أن لا نقيم نفسنا لماذا لم نحقق النتائج في عثرات. يعني بعض الناس يقول لك النتائج على الله بينما هو ما بذل الجهد الصح، لاحظت؟ لكن نحن اليوم في زمن الأحداث أكبر من الداعية ومن الحركة الإسلامية ومن المؤسسات، سواء حتى كانت رسمية ولا غير رسمية، أكبر.
هل الفلسفة النفعية التي تنظر إلى النتائج التي تتبناها الدول الغربية لأنها دول غالبة تأثرنا نحن في تفكيرنا بها، فينظر الداعية نظرة نتائج يعني يداخله اليأس،
يستعجل الثمرات. في نفس الوقت نحن أيضا نظرتنا، الإسلام لم يفصلنا عن المادة، فالله سبحانه وتعالى خلق الأسباب والأسباب حيادية. قل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، هؤلاء المشركين وهؤلاء المؤمنين. ولذلك من كنا شباب نشوف الطبيب المصري مصطفى محمود، تعرفونه مصطفى محمود، ما أدركتموه، نحن أدركنا هو حي، وأعطي ضميمة مفيدة، لأن أنت بالحوار تجيك أشياء مش محضرها ولا تدري عنها. الآن لما ذكرت مصطفى محمود، هناك برنامج في قناة الجزيرة وثائقي عن شخصيات مصطفى محمود، عبد الوهاب المسيري، مي زيادة الأديبة ماذا فعلت بالأدباء والرجال، سعيد النورسي، عبد الحميد كشك، العقاد، طه حسين، فظيع، متعوب عليه في بعض أكثر من حلقة للشخصية. عبد الحليم محمود عندما كان شكاكا كبيرا وطبيب، ثم ألف روايات وحوار مع صديق ملحد، رحلتي من الشك إلى اليقين، يقول في التلفزيون: هو المركب إذا كان اثنين في مركب يعني بعيدين عن الشاطئ كيلو، واحد تقي زاهد مؤمن والثاني زنديق ملحد، ثم بدأ المركب يغرق، فتسأل الطلبة: من الذي ينجو من الغرق؟ قال لك المؤمن. قال: لا، اللي يعرف يسبح. من سار على الدرب وصل. طيب من اللي سار؟ مؤمن، كافر، مفرط، ملتزم، ما له علاقة. لاحظت هذه نقطة لازم تكون عند المؤمنين واضحة. ثم احنا في اليأس يا أخي، القرآن أعطانا نماذج حتى هذه في مشكلة الشر التي عصفت في الناس اليوم، أن واحد يفكر لماذا الله خلق الشر في الكون. أصلا أنت اعتراضك على لماذا خلق الله الشر في الكون تتوق إلى الجنة لكن تريدها في الدنيا. هذه فكرة يمكن ما يؤكد عليها كثيرا. لماذا لا تريد؟ لأنك تتوق إلى الجنة ليس فيها شر. الدنيا يا أخي ليست خيمة سيرك ولا صالة تزلج ولا نهائي برشلونة وريال مدريد لا تستمتع. الدنيا دار اختبار، فإذا فهمت أنها دار اختبار وعرفت أن إذا لم يكن يوم آخر مشكلة الشر لن تحل، لأن الرواية غير مكتملة. ذهب الظالم بظلمه وذهب المظلوم بمظلوميته، أين محكمة العدل الإلهية؟ هي التي تحل الإشكال. فأعطانا نموذجين، نموذج يوسف دخل في الفتنة والبلاء ثم انتصر، ونموذج أهل الأخدود، أصحاب الأخدود، ما انتصروا لكن صبروا.
أعطاك هذا النموذج، هذا النموذج، والتاريخ الإسلامي يشهد على النموذجين.
جميل.
وبس يا شيخ أبو ريان.
مباشرة دخلت في الأمور الفكرية لأن هذا تخصصك، فلكل قصة بداية، قصة دخولك للمشاريع الفكرية وهذا الحقل بشكل عام، ما الموقف الذي جعلك تتخذ هذا المسار؟
الموقف، شوف سبحان الله، منذ كنت شابا
ولا زلت.
الله، ما حلو أن منظمة الـ 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 منظمة الصحة العالمية تعتبر الشباب أو مرحلة الرجولة كذا قبل الكهولة إلى 70.
ما شاء الله.
حتى أمس أكلم الدكتور عمرو شريف أكبر مني بعشر سنوات، دخل على 71 تقريبا. ها، قلت له دكتور أنت بس سنة واحدة فايت زين، يعني الحين ما شاء الله بسم الله. زين، المهم لما تدينت في رابعة متوسط، احنا كنا نصلي وحده البيت محافظ الحمد لله، نروح مع والدنا صلاه الجمعه، بس التزام بصلاه المسجد كان من رابع متوسط مع بدايه الاولى ثانوي، مع بدايه الاولى ثانوي، وكانت الاجواء مواتيه وجميله، ماكو هالملهيات مثل اليوم. ارتبطت في تديني بحب الفكر والدفاع عن الاسلام، وكان ذلك بسبب اشرطه الشيخ عبد الحميد كشك الذين لم تدركوه المصري ملك المنابر، والذي وفاء له سافرت إلى مصر أيام مرسي رحمه الله، وسجلت حلقة في مسجده وزرت أولاده، وعملت حلقة بعنوان ملك المنابر وفاء، سميت حلقة وفاء، موجودة على اليوتيوب. هذا الرجل كان يدافع عن الإسلام ودفاعا عقليا، وردود على الصحافة، على المناوئين.
إذن أكيد تحفظ خطبه.
جدا، أحفظ نصوص كثيرة، وكنت أحفظ وأقولها في طابور المدرسة، وكان إلى الآن موجود، وجاكم في ابنه جاءكم في هنا القنور، نسيت أظن عبد الله القنور، أبو محمد بن دعسان القنور ناظر المدرسة، يقف وراء الطابور أنا في إذاعة المدرسة، يلا يا محمد، كنت برابع ثانوي، بسرعة طولت وأنا أحفظ مقطوعة جميلة وأسردها في الطابور، ممكن أذكر لكم مقاطع في آخر إذا سمح الوقت. فمنذ الصغر فكرت أن أكون مشروع، أن أكون شخص يدافع عن الإسلام، وتأثرت في كتاب محمد قطب شبهات حول الإسلام، وكتاب محمد الغزالي قذائف الحق، وبعض الكتب صراع مع الملاحدة حتى العظم حبنك الميداني الدمشقي، وهذه الإسلام في قفص الاتهام عماد الدين خليل، حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون عبد الحليم خفاجي، وكان هذا الرجل سجن أيام عبد الناصر، لكن كان في الوظيفة مع والدي في نفس الوظيفة، ووالدي كان في بدايته ناصريا، كل المنطقة كانت يعني ناصرية، يعني يحبون عبد الناصر بهذا المعنى لا بمعنى الفكر الاشتراكي طبعا، إنه قائد عربي ومنقذ وضد إسرائيل. فهذه الفكرة استمرت معي شيخ في التكوين الثقافي، وهذه نقطة عثرة أني ما كونت نفسي في مناشط ثقافية إسلامية أخرى يجب أن أكمل نفسي فيها، وهي أدعو الشباب أن يهتمون على الأقل المتون في كل العلوم، فصار عندك أحيانا تضخم في جوانب وتأخر في جوانب. فاستمريت أحشد نفسي في هذا الشيء، فلما ذهبت إلى جامعة أم القرى أكدت هذا الشيء، قبلوني في قسم الفقه في جامعة أم القرى في سنة 87 قلت لا أنا أريد أصول الدين، قالوا شهادتك أن كلية تربية دراسات إسلامية لم تستكمل المواد الكافية لكي تدخل قسم أصول الدين وتدخل عقيدة دراسات عليا. قلت ما المطلوب؟ قال تأخذ سنة جامعية إضافة للدراسات العليا. قلت أخذها،
يعني كان شغف واضح،
شغف هدف واضح، اخذ سنه جامعيه، هدف واضح جدا ومصر عليه، انا مو جاي اخذ شهاده يا حجي، انا اصلا ما انتقيت جامعه ام القرى الا ان ندرس فيها مناقشه المنطق واصول الدين وفيها الازاهر الكبار. ف اخذت ماده مسائيه جامعه والصبح دراسات عليا ودخلت، ثم موضوعي الاول في التصوف الفلسفي، موضوعي الاخر في المرأة والحداثة.
الدكتورة، هذا الماجستير في
الماجستير في التصوف الفلسفي، والدكتوره في المرأة وشبهات المرأة، ولا بد ان تجدد موضوعاتها بعد يعني تطور الحركات النسوية وتطور النوعي للشبهات المختصة بالمرأة، سواء المرأة المسلمة والمرأة الانسان.
والبكالوريوس في بحث؟
لا، ما في بحث بكالوريوس. الشاهد ان بعدين دخلنا في ركاز للأخلاق، ثم لما امتدت الموجة بقوة وصار الإلحاد استراتيجيا مدعوما، ولولا أن منصتكم يعني منصة يعني لها أيضا خطها، كان ممكن يقال مثلا على قنوات مفتوحة
الدول العربية التي تدعم الإلحاد رسميا بميزانيات، تبني مشاريع، تبني أفراد، دعم منصات، شيء هذا سيأتي لليوم، ولعله لن يكون بعيدا أن تنفجر وتتكلم، لأن خلاص وصلت إلى تحريف كتاب الله والطعن في رسول الله ورميتم الإسلام في سلة المهملات عندكم أنتم، وتريدون استبدالنا بدين إبراهيمي وغيره، وكل هذا مرتبط بالتطبيع وبالتغير الكامل للمنطقة. هل هذا الكلام راح تحطونه راح تقصونه؟
يحط إن شاء الله.
ها شيخ شباب
يحط كل شيء
لله. احنا قاعد نتكلم بالعموم، ما جبنا تشخيص يا لا ابو ريان.
عام عام عادي،
ما تخافش.
لا ما نخاف نحن.
زين صح ولا لا؟
صحيح. لا جميل، خذ راحتك دكتور.
طيب
جميل.
فإلى أن طرحت الفكر، طلعنا من الفكر الجهد الفردي إلى الجهد المؤسسي لما طرحنا مشروع رواسخ. أنا انسحبت، قدمت استقالتي من قناة الرأي البرنامج السنوي التلفزيوني، واستقالتي من كتابة الصحافة، وتفرقت لرواسخ ووقفت عن إعطاء البرامج السنوات الثلاثة. إلا السنة الأخيرة هذه قدمت برنامج التلفزيون الكويت طويل.
متى بدأت رواسخ يعني؟
اشتغلنا من 2018 وأعلننا في أول 2019 الإعلان والمؤتمر العام. وهذا يدلك على شيء، أن يا جماعة العمل الفردي اليوم، عمل أمس علق في المؤتمر شيخ فاضل يقولون هو أستاذ في التربية بس شيخ المشايخ، يربط أصابه ثقيل شوية، يعني ما ودي أقول معلومة أخف يعني أعرف به، منزوج أربعة الله عرفته؟
ما شاء الله.
كان جالس بجوار الشيخ الكحلاني، علق تعليق جميل، أنه ما في شيء اسمه العلامة اليوم والفقيه الموسوعي موجودين أكابر، بس حركة العلم كما ونوعا وفي الحقل الواحد تفريع التفريع، فيحتاج الإنسان إلى كل شيء اليوم. إيش العملة الجديدة في البيع والشراء هذه الإلكترونية؟
بيتكوين.
البيتكوين داخل فقهاء، مش فقهاء باب البيوع في الفقه، فقهاء الاقتصاديات المعاصرة الإلكترونية، لأن هذا شيء وهذا شيء، يدرس يقعد 6 أشهر المصطلحات والآلية يدرسها، لأن تنتجها شركات دعاية وإعلان وتواصل حتى يكيفها ويقيم عملية قياس ودراسة وتفكيك، شغل تعب. بالتالي كان لابد من المؤسسة، وتمد أذرعك مع جميع من عنده طاقة بجميع الفنون.
لكن هذه المؤسسات لا سيما الدعوية تحتاج إلى دعم مالي.
أي والله.
وإذا اختلطت بالتجارة تارة قد يكون مشغل عن جانب دعوي.
صح
أو
صح. كيف لازم لا يعني شوف،
لأنكم أنتم ملهمون، يعني من ضمن الأشياء الملهمة لعوالم لنا أنتم.
الله يبارك فيك. يعني إحنا ليس العبد الفقير، والله أنا رئيس المؤسسة، لكن في جيش من الدعاة والمتخصصين، وبعضهم ترى نستعين بغير المسلمين، باحث في البيولوجي، نريدك أن تعطينا الفرق بين التطور الميكروي والتطور يعني التطور في الجزيئي والدقيق والتطور الكبير حتى في العالمين، وتستعمل بالكوارك والكوانتم والفيزيائيين، وبعضهم نستكتبه جزئيا وكذا ولا يضع اسمه، لأنه لا يريد أن يدخل في مشكلات أصلا ويأخذ حق المالي. فإذا ما عندك تجار ومحسنون عندهم ملاءة مالية ومقتنعون بمن تؤثر وما هي الواجبات التي لن تستمر.
ممتاز دكتور. الرواسخ ذكرت بأنها بدأت 2019.
أي نعم بالإعلام.
وعام 2022 أغلقتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
لا.
أو حجبتها
قبل رمضان بأسبوع. وإحنا العادة في رمضان نريح الحمد لله. قبل رمضان بأسبوع إحنا الحمد لله عندنا الفيسبوك والتليجرام والتويتر وكل المنصات فيها واليوتيوب.
هذا معناه سرعة التأثير.
باليوتيوب سكرونا، وكنا متوقعين. ليش؟ إحنا طلعنا وقفنا ضد المثلية موقفا منهجيا علميا نقديا تفكيكيا بروافد متعود، وحشدنا سوينا تقريبا 12 حلقة عن المثلية بتقارير، وكل حلقة على 15 واحد يشتغل، سواء كتابة أو مراجعة أو مناقشة أو إخراج فني وإضافة إلى العرض. هذا آلمهم وصار مرجع للمدرسين للآباء للبيوت للأسر، استفادوا منهم. لأنك لازم تقف من الانحراف الكلي وقفة حقيقية، ما تكون درويش تصدر أحكام فقط عامة لا تعرف طبقات المنحرفين ودلالات الاصطلاحات، ولا تخاف أنك تجهر برأيك ضد هذا الانحراف المثلي اللي هو شذوذ بدرجاته وأنواعه، الممارس، المتشبه، المبتلى بقضية شعور داخلي. تنوع ثم تحكم ثم تعطي علاجات وتفتح الباب أمام الذين يئسوا من المدرسة الغربية، الذين يرون أن لا علاج له ولازم يتكيف مع الواقع ويسوق بيبقى أكثر ما هو. لاحظت هذا الموضوع أزعجهم، لأن ترجمنا لبيترسون أو غيره، ترجمنا ترجمات ناس متخصصين في العلوم الإنسانية والطبية وغيرها غربية، وسوينا تقارير 13-14 حلقة أقلقتهم، فأوقفونا من دون إنذار، أوقفوا طبعا اليوتيوب. طبعا الآن الحمد لله بعد رمضان عدنا بمنصات ثانية مع وجود المنصات الأصلية، والمادة نزلت كلها وراح نسوي سايت ويبسايت خاص لكل موادنا تنزل، ولم الحمد لله كلها محفوظة ولا. فهذا قوة المعركة شيخ، اليوم الغرب يتحكم، لازم أيضا أنت تناور وتكون ذكي وما تكون أسير لمنصة واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث.
بعض الشباب دكتور يعني يجعلها أضحوكة عندما نتكلم عن عداوة الغرب للمسلمين، فيعلق مثلا نظرية مؤامرة، أنتم مهووسون بهذا الأمر.
يعني أنا مو أحزن، أحزن على هذا الشاب، أنه معقولة معقولة اليوم تصل الغفلة والسذاجة والسطحية أن ينكر الإنسان المؤامرة؟ بعضهم مقلد، خذ الكلمة، اترك المؤامرة، زين الكلمة المؤامرة، في تخطيط استراتيجي وصراع دولي، ليس المؤامرة بيننا حنا علينا، المؤامرة بين الأقوياء أنفسهم. أنا ما هو جوابي؟ اسمع يا حجي، لازم أجي كلام الكاميرا، شوف يا حجي أبو, 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 أبو نفي المؤامرة يا حلوك، اليوم الذي نفي المؤامرة من المؤامرة، شو رأيك؟ هذه واحدة. اثنين طبعا يعني مبالغة، إنزين، لأن بعضهم يكون مجرد أنه بسيط جدا. اليوم المؤامرات، إحنا هذا المصطلح يستخدم في حياتنا في العالم العربي، في انتخابات البرلمانية، في انتخابات النقابات الطبية، لا مؤامرة، أنتم تأمرتوا علينا، ما نزلتوا كذا، الشروط، فتحتوا المجال، طريقة التصويت، مؤامرات في انتخابات النوادي الرياضية، مؤامرات في، إحنا عندنا شيء اسمه جمعيات التعاونية، مشاركة ما شاركوا، كل شيء في انتخابات، حتى لو يكون انتخابات الجمعية، جمعية تطوير الإبل أو الغنم أو الكذا وهي مستحقة وكل شيء، أو جمعية الخضروات ومجلس إدارات، مو في انتخابات تدخل فيها المؤامرة دائما، لأن في حظوظ نفس وفي شيء غير ظاهر وفي تصريح شيء والإبطان والتخطيط شيء، هذه المؤامرة. ولذلك جلال أمين أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية وتوفي وكتب ذكرياته، ابن أحمد أمين الأديب الكبير وأخو الذي رددنا عليه حسين أحمد أمين اللي هو كان ألف كتاب دليل المسلم الحزين في القرن العشرين، طريقة المستشرقين، ورد عليه منذر الأسعد بعنوان الكاذب الحزين حسين أحمد أمين، ورد عليه كتاب إسلام آخر زمن. أنا قاعد أتكلم عن المعارك الفكرية اللي كانت في 20 سنة الماضية. هذا جلال أمين عنده كتاب المثقفون العرب وإسرائيل، وطرح فيه قضية المؤامرة. إيش المؤامرة يعني؟ استراتيجيات مخفية بس، استعلان، نقول يجب أن ننتبه من الاستراتيجيات النهب والسلب. أخو بلد مسلم، يعني أمسك تاريخ عمان، شوف البرتقاليين وشوف الكنديين الدنماركي والكندي اللي جوا بعد البرتقاليين، استعمار البواخر، شوف كم استعمار جاكم، ما الذي حصل في زنجبار من الإجرام والقتل والإبادة الجماعية؟ ما الذي حصل في قضية حرق القرى؟ يعني في كل مكان. طيب ما التطور في قضية المؤامرة؟ كنت جالس في مجلس رجل فاضل، وزير الخارجية الكويتي السابق محمد الصباح، وهو مثقف ومهتم بالثقافة، هو يعني كل عائلته، الشيخة حصة الصباح أخته أيضا، زرته وذهبت له بكتبي وكتب مركز رواسخ، فدخلت عليه وإذا بمجلسه مليء من الدبلوماسيين والمثقفين والمفكرين والأكاديميين، فكنت جالس ومقابلي هناك يجلس الملحقية السفير الكويتي في الأردن أحمد لدعيج، وكان أبا للطلبة، ويجلسون مثقفين، وكان جالس أيضا الزميل السعدون في الأجواء في المناخ ومناخ الأرصاد الجوية. فصار موضوع، فتكلمت أنا في نقد الغرب وحلت إلى كتابين في قضية علمية أن تغيير الأغذية، اللي هو كتاب الجينوم البشري لهاني رزق، حاز على جائزة معرض الكويت الدولي، الجينوم البشري وأخلاقيات العلم. يذكر في آخر الفصول عدم التكافؤ بين الشركات الضخمة العملاقة والسوق وحاجات الناس، ما في تكافؤ. الشركات تشتري علماء في البيولوجي، علماء في النبات، علماء في الكيميكال، علماء في وتوظفهم للرد على ملاحظات الحكومات على المنتج. عندهم فرق كاملة شارين علماء، تصور. فقال لي أحدهم وإحنا جالسين، هو الزميل السعدون، قال: ها دكتور، كأنك متأثر بفكر المؤامرة. قلت له: لا، المؤامرة تكون ضد الأقوياء، ضد الأقوياء يخفي. أنت أوامر، وقلت هذا في محاضرتي في معرض كتاب الدوحة قطر الماضي، وجالسين العالم وبما فيهم الدبلوماسية الفاضلة القطرية كانت جالسة في الصف الأول، الله يذكرها بالخير، الحين تأتي الخاطر لولو الخاطر، إيه لولو الخاطر جالسة أيضا. قلت النفيسي يقول على أيام الفاكس، قال وطريقته تعرفها الدكتور عبد الله النفيسي، قال: يا محمد اليوم، حتى يقولها في أماكن أخرى، ماكو مؤامر، في أوامر. السفير الأمريكي يرسل لبعض الدول بالفاكس الأوامر، زين الحين يمكن بالواتساب. فأي أي مؤامرة يعني؟ إحنا اليوم خاضعين دول وظيفية مسكينة، انتهت المؤامرة وطبقت، وطبق ما بعد المؤامرة، وجت بعد سايس بيكو التقسيم الجديد اللي قاعد يصير الآن، وبعد ما صار التقسيم الجديد الدول العربية وتغيير الديمغرافية وتغيير كل شيء، جاي الآن مؤامرة وصراع، خلينا نسميها صراع دولي لتقسيم جديد بعد إقحام روسيا واستدراجها في أوكرانيا، والكل متورط.
جميل جدا. هذا يقرنا دكتور إلى سؤال مهم: التغيرات التي حدثت خلال مسيرتك في الدعوة، من البدايات، ما القضايا التي كنتم تناقشونها، الأساليب التي كنتم تتخذونها، هل هناك تغير واضح؟ أيضا الشباب كيف كان الوعي عندهم؟
هذا موضوع كبير والله يا أبو ريان، والله موضوع كبير وصعب،
ومثلك من
لا يعني يتحتاج إلى واحد شوي يمسك ورقة وقلم ويقعد يتأمل ويتكلم عن بيئة بداية الثمانينات. يعني هي تمشي روافد مع بعض، الدعوة وطبيعتها وتفكيرها بمدارسها المتنوعة، الواقع السياسي، الواقع الاجتماعي، الواقع الإعلامي، كلها مع بعض. كيف كانت تنظر الأنظمة السياسية لهؤلاء الدعاة، كيف هو يتحرك وأوليات أولوياته في قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا كان واقع الإعلام في ذلك الوقت في التأثير والتأثر والتغيير. فالسياق يمشي بروافد متعددة تتكامل، تتداخل، تتقدم، تتأخر من بيئة لبيئة، من دولة لدولة. لكن كان البدايات يغلب عليها البعد التربوي الأخلاقي الإيماني القيمي،
التركيز على السلوك،
يعني السلوك والأخلاق كانت رائعة. ثم تطور للدخول في النشاط السياسي والبرلماني. نعم، وكانت إن لازم يصير لنا مشاركة، لأن ما يصير تكون منسحب التيارات، لماذا تكون التيارات الأخرى تأخذ الحظوة وتضع قوانين وتحجم، أنت ليس عندك قوانينك وأخلاقك وما تريد أن تثبته في المجتمع. فدخلوا وبدأ يكون عاد التضخم والصراع، ثم بعد ذلك الأحداث اللي تأتي للأمة وتجعل جماعات أخرى تخرج وترى رؤى أخرى غير الجماعات الموجودة السلمية، جماعات القاعدة، جماعات، إلى أن وصلنا إلى المرحلة الأخيرة. بمعنى أن التبادل والتأثر والتأثير، يعني عندما أنا أذكر سقطت أفغانستان وأنا برابع ثانوي، كنت أقعد أسرح هكذا، ما الذي حصل للمسلمين؟ طبعا ذلك العصر ما الذي حدث فيه من نصرة، كيف استغلت الحكومات هذه النصرة لهذه الصدق الدعوي مع التكتيك السياسي بدون أن ندخل في التفاصيل. فأنت بتلوم الدعوة أنا راحت للجهاد وأفغانستان، ما أنت يا الدول إيش كنت تسوي؟ ما كنت تدعم وتسهل وتعطي تذاكر ولا تحسب الغياب والحضور في الدوامات وترسل. يعني بالتالي إذا أردت أن تلقي باللائمة على الدعوة لا ستوب يا حجي، ترى أنت الحكومات داخل في الموضوع، لو تبون نكمل ناخذ حلقات في هذا. لا 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 تلعب علينا وتضحك علينا، الكل شركاء، وقعد خلنا نحاسب نفسنا ونشوف وين أخطأنا، وين أصبنا، وين البراءة كانت تشتغل، وين
بشكل عام دكتور،
بشكل عام
هل الآن الحال أفضل عن السابق؟
طبعا الحال لو كان الحال أفضل بالانتشار الأوسع قبل الثورات، لكن الآن استراتيجية انتهى النقطة من أول سطر. هؤلاء الذين يمثلون، شوف الدعوة في شيء اسمه دعوات، حركات إسلامية متعددة. يعني اليوم أنا تكلمت مثلا عن حزب التحرير في حضرة مقام الشيخ حمود الصوافي، وهذا الحزب التحرير يؤمن بدولة الخلافة، وحزب التحرير عدده قليلة لكن صوته عالي ووضوح فكرة، وما الذي أخذه على الحركات الإسلامية وضرب في الجمهوريات الإسلامية، وأيضا حجم في تركيا، سجن في الأردن ومنع وأحضر، وهذه حركة مثلا، ما هو تسلسلها، ما هو طروحاتها، لماذا تغفل، موجودة أيضا. فأنا اللي بقوله أن ما الذي تغير، أن قبل الثورات لما دخل الإسلاميون والدول هذه دول وظيفية، ولا نقول، وجاءت موجة التطبيع، جاءت استراتيجية عليا ضخمة جدا في قضية أن هذا التيار، لأن التيار الإسلامي لم يكن له جماعات تنتمي لجمعيات، خلقت جوا عاما ومناخا ثقافيا إسلاميا، من القنوات الإسلامية للدعوات للمعارض للمهرجانات للدعاة للفضائيات لكذا، عشرات الدعاة من كل العالم الإسلامي من الخليج إلى المحيط، تفتح التلفزيون عشرات القنوات، خلقوا مناخا. أنا يمكن التفت عنك وعن الكاميرا، أنا فيها أحباب عندنا هنا قاعد يصورون، ترى هذا ثلاث شباب
يستحقوا القنوت خلف الكواليس.
أي والله خلف الكواليس زين. هذا سوى مناخ عام، فجعل الساحة إسلامية، بمعنى النقابات الأطباء ينجح فيها إسلاميين، البرلمانات الإسلاميون أقوياء في هذه الدول، الاتحادات الطلابية الإسلاميين في داخل البلاد وخارجي. قال لك لا، المرحلة الآن بعد ما وصلوا إلى الحكم، قطع النظر عن أثراتهم، عن أنا واحد من الناس نصحت مع صديقي جاسم الصالح، جانا في الكويت في فندق الشيراتون يومها قبل أن ينجح التيار الإسلامي المصري ويصلون إلى الحكم، قلنا لخالد مشعل وصل رسالة، كونوا في الساحة، كونوا في البرلمانات، لا تصلون إلى الحكم، لا الدول الإقليمية اللي بجواركم راح ترضى، ولا الدول العربية راح ترضى، ولا الإسرائيل راح ترضى، ولا الغرب راح يرضى، مهما. ما قدر يصل للنتيجة، قطع النظر عن التقييم الآن. لكن الآن أفرض أخطأ الإسلاميون، ما الذي يستصنعه كثير من المنظومات والدول العربية؟ هل يجوز حرب الإسلام بهذه الطريقة باسم حرب الإسلاميين؟ فالدعوة اليوم الضوء المسلط عليها في تحجيم، في نفس الوقت عثرات الدعاة التي ينبغي أن تقيم، الذين حملوا الدعوة وحملوا يعني روح الإسلام بما لا يحتمل من عثراتهم، فصدر جيل جديد رأى هذا الارتباك مع انسحاب الكثيرين، مع سجن الكثيرين، مع هجرة الكثيرين، فحصل خلل. فلا بد من إعطاء رسالة، يا عالم أنتم زعلانين على أن ينافسونكم في مناصب عليا وعلى مواقع تجارية أو كذا، اتركوا الناس اللي تنشر الأخلاق والإيمان والعقيدة والتوحيد والقيم العليا في ظل عولمة مادية تتمركز حول الإنسان الاقتصادي، ثم نزلت الإنسان الجسدي، ثم نزلت إنسان المعدة، ثم نزلت إنسان وسائل التناسلية. هذا هو الإنسان، التمركز حول يعني في فيلسوف اسمه جيجيك، هذا الجيجيك عندما تشوفه، صحيح اشتراكي هو، وحتى عمل مناظرة مع بيترسون قبل سنة أو سنتين، يتكلم بنقد عنيف للثقافة الرأسمالية الاقتصادية الاستهلاكية، ليس فقط الرجاه جارودي وغيره. اللي قاعد يصير ان الطوفان اللي جاي، بعض احنا عادي نتكلم عن بعض الانظمة السياسية ترى بان خلي الناس تفسد وتلهو وتعيش قصة يومها الصغيرة التافهة، وجبة، لعب كرة، فيلم أمريكي، مول، ماركة، خليه وصاحبه يحطها تحت إيده ويمشي، والطفوح جايك على النسوية المتطرفة المثلية، المذهب الإنساني الذي يذوب كل شيء بجماليات وهمية، نظريات الطاقة وما طاقة. طب العالم تاهو وإحباطات. نحن نريد أن نتكلم مع وزارات الأوقاف، مع العلماء الأفاضل الأكابر الذين يحملون هم الدعوة. أنتم تحاربون وخايفين من الجانب، على الأقل اتركوا الناس تبقى على إيمانها الأصلي.
دكتور، يعني هذه نظرة كلية، لو جاك شاب وقال لك الآن هذا التي، هذه الأفكار الكثيرة والعولمة الكبيرة، كيف أسلك السبيل للوصول إلى برد الإيمان؟